الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نبدأ بقراءة الكتاب الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة للشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء بن عقيل. والكتاب يعني حققه وضبطه وشرحه الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، الشيخ عبد الله بن بريدة، زاره في الكويت عدة مرات. نبدأ قراءة هذا الكتاب، نسأل الله أن ينفعنا به، ونحن في ليلة الخميس، ليلة الثالث من ربيع الأول لعام 37 و400 ألف، الموافق 17 من الشهر 12 لعام 15 و2000. وجزاه الله خير المؤلف وبارك الله فيه، ورحم الله المؤلف، وجزاء الله خير الشارح وبارك الله فيه، وجزاء الله خير الأخ زيد بن عريج الدوسري الذي تبرع بهذه النسخ. ادعوا لإخوانكم ولكل من له حق عليكم. طيب، اقرأ بارك الله فيك. أي
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل
وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والمسلمين أجمعين.
اللهم آمين.
المقدمة، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد بن عبد الله خاتم النبيين وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، هذه فوائد جمعتها وزمنتها بيانا واستدلالا لفصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة التي ألفها شيخ الحنابلة في زمنها أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 1350 هجري.
يعني من علماء أي سنة؟ من علماء أي قرن؟ السادس. 13 و5 من علماء الحنابلة، مشهور بن عقيل رحمه الله تعالى وجزاه الله عنه خير. والآداب مهمة جدا، حتى أن أهل العلم يقولون تعلم الأدب قبل العلم. والله عز وجل جعل هذا الدين كاملا بعقائده وشرائعه وأحكامه وآدابه والأخلاق والسلوك، حتى قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. أتممه من أي جانب من الجوانب؟ من جميع الجوانب، من العقيدة والأحكام والشريعة والمعاملات، ومن ذلك الآداب، وسنعرف إن شاء الله جانبا كبيرا منها ونتأدب بها، وكذلك أيضا الأخلاق. ومن أشهر كتب الأخلاق رياض الصالحين، كتاب فيه أحاديث عظيمة تجاوز 2000 حديث في الأخلاق وفي الفضائل. طيب، الآداب.
وهذه رسالة من أنفس ما كتب في هذا الموضوع، رب الآداب ومكارم الأخلاق وما يضاد ذلك. ووجه نفاستها أولا أنها كتبت بقلم عالم جديد يعد فرد زمانه علما ونقدا وذكاء وتفننا كما يقول الذهبي. ثانيا، أنها كتبت في زمان متقدم وهو آخر القرن الخامس أو أول السادس. ثالثا، أنها رسالة مختصرة مجرد عن الدليل في غالب مسائلها. قال أنها رسالة واضحة العبارة كتبت على هيئة،
يعني بما أنه كتبها من غير أدلة، يعني الآداب والأخلاق التي دلت على أدلة كتبها، كتب معاني الأدلة، فلذلك الشارح راح يذكر كل ما مر بأدب أو بخلق يقول: ودليله كذا وكذا. نعم.
رابعا، أنها رسالة واضحة في العبارة كتبت على هيئة فصول تختلف في الطول والقصر، بلغ عددها 22 فصلا.
ما شاء الله.
خامسا، أنها مشتملة على ما يزيد على 130 نوعا من الآداب والأخلاق، مما يتعلق بآداب السلام وقرائنه واللقاء والاستئذان، وآداب المشي ومجالسة الناس، وما يتعلق بالزينة، وآداب الأكل والشرب والنوم، وحضور المساجد، وحضور الولائم مع عيادة المريض، ومسائل الغيبة، وما يتعلق باللباس والصور، وأحكام التداوي، وما يتعلق بالوالدين وكفارة المجلس، ومسائل أخرى.
ما شاء الله. نعم.
وليس لهذه الرسالة سوى مخطوطة واحدة فيما أعلم، موجودكم في تركيا ضمن مجموع يحتوي على هذه الرسالة وغيرها، وهي من صفحة 115 إلى صفحة 121، كتب على غلافها فصول في الآداب ومكارم الأخلاق، وقد كتبت بخط واضح يؤخذ عليه بعض الملاحظات الإملائية، ويبدو أنه متأخر كثيرا عن عصر المؤلف. وقد ذكر الدكتور رمضان شيثم في مختاراته أنه كتب في القرن 9 الهجري.
يعني شوف، ألف في آخر القرن الخامس أو في أول القرن السادس، لأنه توفي 13 و500، يعني ليس بالضرورة ألفها قبل وفاته، يمكن في حياته في آخر القرن الخامس، لكن النسخة المكتوبة التي خطت في زمن يعني متأخر عن زمن المؤلف في أي قرن؟ في القرن التاسع. نحن الآن في القرن الخامس عشر بلغنا هذا الكتاب. شوف بركة العلم، منذ متى توفي المؤلف؟ من قرون، ها، ونحن الآن نستفيد من كلامه ونترحم عليه وندعو له. العلم حصيلة عظيمة. واعلم بارك الله فيك أن ليس بالضرورة أن تكون عالما أو حد زمانك حتى تعلم العلم. لا، لو علمت ابنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت علمت علما. لو علمت إنسان يأكل بيمينه، يحلف بالله، ها، يقول لولا الله وحده، أو لولا الله ثم فلان، أو يقوم يصلي، أو كيف يضع يده في الصلاة، أي سنة من السنن، فأنت ورثت علما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ماذا قال؟ قال علم ينتفع به. العلم ما ينتفع به علم، أي علم شرعي ولو كان قليلا، ولو سنة من السنن، ولو حكم من الأحكام. عاد كيف إذا علمت التوحيد، إذا علمت الصلاة، إذا علمت أركان الإسلام، إذا علمت بر الوالدين، كيف بعد إذا نهيت عن الشرك، كيف إذا نهيت عن القتل، عن العقوق؟ يعني هذا بحر عظيم العلم، بإمكانك تكسب الأجر ما الله به عليم. أعظم يا أخوان هذا من الصلاة والصيام والزكاة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا مات قطعت هذه الأعمال كلها، إلا التعليم، هذا إلا التعليم يستمر. لا إله إلا الله، دل على الخير له مثل أجر فاعله، من دعا لهدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. حاول تعلم، تتعلم وتعلم أي شيء، لا تحقر عن المعروف شيئا، ولو سنة، ولو تنهى عن مكروه من المكروهات. كيف عادة تعلمت التوحيد؟ قراءة الفاتحة. كان بعض المدرسين يقول أحرص على تعليم أولى ابتدائي، قال لأن هؤلاء سأكون تقريبا أول من علمهم قراءة الفاتحة، وسيعيش هذا ما الله به عليم، يمكن يعيش عشرات السنوات يقرأ الفاتحة. أعظم سورة أنزلها الله، أعظم ما أنزل الله من كلامه القرآن، وأعظم سورة من القرآن سورة الفاتحة. فأنت لما تعلم واحد الفاتحة أنت فعلت شيء عظيم، عظيم جدا. أعظم ما أنزل الله منذ أن خلق السماوات والأرض من كلامه سورة الفاتحة، سبع آيات تستطيع تعلم، من يعجز عن ذلك؟ نحن الكسل فينا لو أدركنا هذا الأجر الثواب لما فترنا عن تعليم الناس وتذكير الناس. تصور الله جل وعلا، الملائكة الكرام البررة، الحوت في البحر، النملة في جحرها، يصلون على معلم الناس الخير. أي خير؟ الخير ليش إخوان؟ خير الشرعي. قليل كثير، قليل أو كثير، قليل أو كثير، المهم تعلم. ما منا من أحد إلا وعنده علم، يعرف لا إله إلا الله، يعرف الصلاة، يعرف الحرام، يعرف المنكر. علم وذكر، وذكر بأن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم.
وقد يسر الله تعالى الحصول على هذه المخطوطة بواسطة أحد الأخوة المقيمين في تركيا، عزل الله مزوبتها وتم بحمد الله الاطلاع عليها وتصحيح ما في المطبوع من خطأ وسقط وتقديم وتأخير.
يعني هي مطبوعة أيضا، ها، والآن أخذ النسخة المطبوعة وحصل على النسخة المخطوطة وقارن بينهما. نعم.
ولا شك في نسبة هذا الكتاب لابن عقيل، لكن هل هو كتاب مستقل يحمل هذا الاسم كما قد يفهم من مقدمة الناسخ، أو أنه مستقل من كتاب ابن عقيل اسمه الفصول؟
نعم، يعني في كتب أحيانا جزء من كتاب يؤخذ ويطبع أو يخط، فيظن البعض أن هذا كتاب مستقل، لا، هو قد سله من كتاب كبير. نعم، فهذا محتمل وهذا محتمل. المهم،
لا أستطيع أن أجزم بواحد من الاحتمالين، وإن كنت أميل إلى ثاني الأمور. أولها أن الذين نقلوا عن ابن عقيل كابن مجلح والمرداوي والسفاريني ذكروا مسائل وزيادات ليست في هذه المخطوطة، وقد يكون هذا الكتاب نسخة خطية أخرى. ثانيها أن الكتاب بهذا القدر اليسير على نفاسته قد لا يعد مؤلفا مستقلا لعالم جليل كابن عقيل، فيبدو أنه جزء من كتاب ابن عقيل الفصول في الفقه، وهو الذي يعزو إليه من تقدم ذكره.
نعم.
وكون هذه الآداب جزءا منه له نظير في صنيع جمع من المؤلفين المتقدمين المتأخرين، هذا ابن أبي موسى الحنبلي المتوفى سنة 428 له كتاب الإرشاد في الفقه، وفي آخره جمل من الآداب من صفحة 523 إلى 552، وهذا ابن بلبان الحنبلي أيضا متوفى سنة 1083 له كتاب مختصر لفادات، وقد جعل جزءا منه في الآداب من صفحة 315. أردها ما جاء في واضع من الكتاب من عدم تسلسل الأفكار وارتباط المتأخر بالمتقدم واكتفي بمثالي. لما ذكر الترخيص في ضرب الدب في النكاح وساق الحديث في هذا قال: ولا بأس بأسماء الله تعالى والتعويذ به. ثم ما معنى هذه العبارة؟ ثانيا في ضمن آخر فصل ذكر استحباب ختام المجلس بالدعاء المعروف وكان ينقل أن يكون هذا نهاية الكتاب، لكن بعده يقول: ويكره الجلوس في ظل المنارة وكنس البيت من خرقة والشرب من ثلبة الإناء. وأما ما ذكر ابن مصلح مقدم الكتاب الآداب الشرعية من أن عددا من العلماء ألفوا في الآداب، فهذا لا يعني أن كل واحد ممن ذكر أفادها في مصنف مستقل، وهي أن أبا داود لم يفرد في الآداب، وإنما ذكر في آخر سننه، وكذا ابن أبي موسى كما تقدم. على أي حال فهذا الذي ذكرته مجرد احتمال، ولعل الله تعالى يوفق مستقبلا ما يوضح حقيقة الأمر. وقد كنت ألقيت شذرات من هذا الشرح على طلبة العلم المستفيدين من الدورة العلمية الرابعة دورة الخليفة الراشد ابن أبي طالب رضي الله عنه التي أقيمت في الكويت، حفظها الله وبلاد المسلمين من كل مكروه.
آمين رب.
وذلك من 4/5 إلى 10/5/1432. ولما عزمت على طباعة هذا الشرح بذلت قصارى جهدي في تحريره وتوثيق نقوله وعزم مسائله، وسميته بالفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. والله أسأل أن ينفع به
الله
الأجر لي، والله أسأل أن ينفع به ويكتب الأجر لي ولمن أفادني وعاني على إخراجه، إنه سميع قريب مجيب.
اللهم
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم تفضل الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان القصيم بريدة. طيب اشرع. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم
تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذه نبذة من فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة من تأليف الشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى.
نعم.
فصل السلام المبتدأ. المبتدأ يكون من الماشي على القاعد ومن الراكب على الماشي والجالس، والابتداء به سنة.
طيب السلام المبتدأ يكون من الماشي على القاعد، واحد ماشي واحد قاعد، من اللي يسلم على الثاني؟ الماشي. طيب يقول رحمك الله الماشي على القاعد، ومن الراكب على الماشي، واحد راكب على الدابة ولا على سيارة، واحد ماشي، فالراكب هو الذي يبدأ بالسلام، ومن الراكب على الماشي والجالس، والابتداء به سنة. نعم.
وإذا سلم الواحد من الجماعة المشاة والركاب أجزع عن الجماعة، وإذا رد واحد من الجماعة من الجلوس أجزع عن الجماعة.
نعم.
صفة السلام.
إذن هذا كما يقال يعني إذا قام به البعض سقط التكليف على الآخرين، دخل عشرة على عشرة، ليس بالضرورة العشرة كلهم يقول السلام عليكم، وليس بالضرورة العشرة الجلوس كلهم يقول إيش وعليكم السلام، يكفي لو واحد سلم من الداخلين واحد رد من الجالسين حصل إيش هذا السنة. نعم.
وصفة السلام سلام عليك.
هو يقول أن يعني الابتداء به سنة، أنك تمر تسلم هذا السنة ليس بواجب، لكن إذا كنت لا تريد أن تسأل يعني تمريت وأنت ساكت، أما تريد تسأل شخص كيف حالك ولا أين مكان فلاني ولا كم الساعة لا، إذا أردت أن تسأل شخص تبدأه بالسلام، لكن لو أنك مريت ما سلمت يستحب أنك تسلم. كان ابن عمر رضي الله عنهما يغدو السوق، يغدو يعني من الصباح أن يخرج ومعه خادمه ولا يقف على بيع ولا سوم، فيقول له خادمه يرحمك الله تغدو السوق كل يوم هذه عادة، لا تقف لا على بيع ولا على سوم، إذا ماذا تذهب؟ فقال إنما نذهب السوق من أجل السلام، طالع من بيته متكلف رايح فقط إيش حتى يسلم. السلام أمره عجيب عجيب جدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. ولما يسلم المسلم يحصل على فوائد، مش فائدة واحدة ولا فائدتين، يحصل على فوائد، منها أنه يذكر الله عز وجل، لأن السلام اسمه لله عز وجل، فإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت ماذا؟ ذكرت الله. ومنها أنك دعوت الله، لأنك أنت تدعو الله السلام، تدعو الله السلام أن يسلم أخاك الذي ألقيت عليه السلام، إذن هنا ذكر والدعاء. ومنها توسل باسم الله السلام، لأنك اخترت اسم السلام كما اختاره لنا النبي عليه الصلاة والسلام وعلمنا هذه السنة لمناسبة الدعاء. فأنت تسأل الله السلامة أن يسلم أخاك فتوسلت إلى الله بهذا الاسم، ومنها أنك أثبت هذا الاسم لله عز وجل، آمنت به فأقررت إثباتا منك بهذا الاسم فذكرته في تحيتك، ومنها الحصول على الأجر والثواب. فالسلام عليكم 10 حسنات، ورحمة الله 20، وبركاته 30. ومنها تحصل المحبة، لأن قال فلا أدلكم على شيء إلا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. ومنها تغيظ الشيطان وتغيظ أعداء الإسلام، أن الشيطان يحرص على ماذا؟ على التحريش، رضي بما دون ذاك رضي بالتحريش بينكم. ولذاك أول مظاهر القطيعة ترك السلام، واحد قاطع أخاه ماذا يفعل؟ لا يسلم. وأول مظاهر الإصلاح والتآلف أنه يسلم. وذاك جرت العادة إذا أصلح إنسان بين اثنين قال إيش؟ قم فسلم على أخيك، لأن كان بينهم قطيعة، ولا يجوز أن يقاطع المسلم أخاه فوق 3 ليالي حتى لو بينك وبين إيش، سلم إذا كان في مناسبة للسلام، لقيته وسلم عليه. ليس بالضرورة أن تصاحبه وتصادقه كما كنت في السابق، أفرض شخص لم تعد لك يعني به حاجة، لكن إذا اجتمعت في مجلس ابدأه بالسلام، يبدأك بالسلام. أما الإعراض ترك السلام فلا يجوز، لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. لكن الشيطان يقول لا، إن سلمت معناه أنك الغلطان، لا لا تلتفت إليه، ابدأ بالسلام، أنك تريد هذا السلام طاعة لله، عبادة لله. نعم تفضل.
مصيبة السلام سلام عليكم، مصيبة الرد عليكم السلام، والزيادة المأمور بها المستحبة ورحمة.
وإذا سلمنا وصفة السلام سلام عليكم، سلام عليكم، نعم هذه إحدى الصيغ. وصفة الرد
عليكم
وعليكم السلام، كمل.
والزيادة المأمور بها المستحبة ورحمة الله وبركاته، ولا تستحب الزيادة على ذلك.
نعم.
ويستحب
للمسلم. طيب يعني هذه أما تقول السلام عليكم أو السلام عليكم، هذا مشروع وهذا مشروع، الرد وعليكم السلام. الزيادة أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قال السلام عليكم قال 10، وسمع آخر يقول السلام عليكم ورحمة الله قال 20، سمع الثالث يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال 30. فأسأل عن ذلك فبين أن السلام عليكم 10 حسنات ورحمة الله 20 وبركاته 30. تصور فيها 30 حسنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن راجع نفسك كم مرة أنت تقول هذا، كم مرة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ ترى كثير من الناس يكتفي بالسلام عليكم، على كثرة ما نتكلم كلامنا كثير، إلا عند السلام نقتصر على السلام عليكم، ولا بأس الاقتصار. لكن أنت متكلم فيها 30 حسنة، قل صدق رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إيش رأيكم اليوم رايح بالهاتف غيره، دائما إيش قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا تقول السلام عليكم فقط، زيدها ها زيادة أجر. فقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يقول ما يستحب أكثر من هذا، واحد قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترد عليه تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني ما في مجال لأن تزيد، لأن هذه ما فوقها زيادة. لكن لو أن قال قائل السلام عليكم ورحمة الله تستطيع تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض العلم يقول لا بأس لو زدت لعموم هذه الآية، فلو قلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته لا بأس لعموم الآية، فحيوا بأحسن منها. وبعضهم يقول لا أحسن شيء إيش من مما ورد، فما تزيد مغفرته وعافيته ها وغير ذلك، تكتفي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا زيادة ومغفرته جاء في حديث لكن فيه ضعف، فبعض العلم يقول هذا له شاهد من القرآن، ما الذي يشهد له؟ الآية فحيوا بأحسن منها. على كل حال بعض الناس يشدد فيها ولا تسوي لنا مغفرة ما مغفرة، ويمكن يقول هذه بدعة ومغفرته، ما ينبغي. إن اقتنعت بها فقولها، ما اقتنعت اتركها. واضح؟ الشيخ هنا يرجح أنه لا زيادة على ذلك. نعم.
ويستحب للمسلم أن يقتصر على قول السلام عليكم ورحمة الله، يترك للمجيب زيادة المأمور بها وهي قوله وبركاته يحسن منها أو ردوه.
يقول استحب أن يقول السلام عليكم ورحمة الله حتى يترك مجال للراد السلام أن يزيد. يعني إيش وجه هذا أنه يستحب؟ هنريد 30 حسنة، خلي إيش ما في مجال يزيد يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مثل ما أنا أقول. لكن هذا رأي الشيخ. نعم.
وإذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجرة أو جدارا ثم التقوا عاد سنة السلام. كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنه. ويكره السلام على شواف النساء فإن ذلك يجلب.
وإذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجرة أو جدار ثم التقوا عادة سنة السلام. طيب. ويكره.
ويكره السلام على شواب النساء.
الشواب يعني الفتيات الشابات. نعم.
فإن ذلك يجلب جوابهن وسماع أصواتهن وعساه يجلب الفتنة وكم من صوت جر هوى وعشقا. ولا بأس بالسلام على العجائز والبارزات لعدم الفتنة بأصواتهن ولأن البردة تحتاج إلى السلام عليها ورد سلامها وللحاجة تأثير بذلك لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد ليحفظ الحلية فيقيم الشهادة وكذلك الصائب والمغازلي وكل من تعامله النساء من أرباب التجائر والصنائع. ولا بأس للسلام على الصبيان تعليما لهم للأدب وتحبيبا لحسن الخلق وتدريبا وتمرين على حسن المعاشرة.
نعم صح. مرات تمر على يعني صبيان صغار أنت الكبير ومع ذلك تبدأهم أنت بالسلام. المفروض هم يبدؤون خاصة إذا هم التقيت أنت معهم أنت ماشي هم ماشيين. لكن لو بدأتهم بالسلام وأنت الأكبر حتى يتعلموا ذلك. كثير من الصبيان محرومين من التعلم يمكن حتى من أهلهم ما يسلمون فيؤثر في نفسه سبحان الله. وكم من صغير لما كبر قال فلان هذا كان كل ما مر علينا يسلم علينا فتعلمت منه. الصغير ترى لا تستهين به يتعلم لا إله إلا الله ويتعلم بسرعة لأنه هو الآن في فترة الالتقاط والتعلم. لا تستهين بالصغير علمه. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إذن هو كان إيش صغيرا احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد جاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن الله. وهذا حديث عظيم حفظ لنا جالب من العقيدة صح. وهو علمه من غلاما علمه غلاما. نعم.
ويستحب السلام عند الانصراف كما يستحب عند الدخول والدخول أشد استحبابا. فصل والمصافحة مستحبة بين الرجلين ولا تجوز مصافحة النساء الشواب لأن ذلك يثير الشهوة. ولا بأس بالمعانقة وتقبيل الرأس واليد لمن يكون من أهل الدين أو العلم أو كبر السن في الإسلام. ويستحب القيام للإمام العادل والوالدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب ولا يستحب لغير هؤلاء.
نعم. طبعا سيأتي طبعا تعليق الشيخ الشارح. نعم.
فصل. وينبغي الإنسان أن لا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه يجب حفظه عليه لأن تلفته يعطي التلفت والتهجر.
الله أكبر. كثير من الناس أن يلتقط المكالمات وناس يتكلمون هو يقولوا قاطلنا يعني يتابعهم ما يريدون تسمع كلامهم. يقول إذا التفت يعني بعض الناس جاي بيقول لك شيء يطالع ما في أحد يعني معناه إيش شنو فهمها أنه إيش ما يريد أن يسمع أحد. نعم.
فصل. ويكره الخيلاء والزهو في المشي وإنما يمشي قصدا فإن الخيلاء مشد يغضه الله تعالى إلا بين الصفين.
نعم بين الصفين يعني في القتال. ويكره الخيلاء طبعا يكره ليس على كل حال يكره معناه أن ما كان تركه أولى من فعله. المتقدمون يطلقون على الكراهة على التحريم أيضا. نعم.
أصل من مكارم الأخلاق التغافل عن ظهور مساوي الناس وما يبدو في غفلاته من كشف عورة أو خروج ريح لها صوت أو ريح ومن سمع ذلك فأظهر الطرش أو النوم أو الغفلة ليزيل خجل الفاعل كان ذلك من مكارم الأخلاق.
الله أكبر. والمكارم الأخلاق التغافل يعني ما تدقق على كل شيء. بعض الناس ممكن يسمع كلمة يفسرها ألف تفسير. لا مشي. هذا من مكارم الأخلاق التغافل عن ظهور مساوئ الناس وما يبدو من في غفلاتهم من كشف عورة. يعني إنسان تنكشف عورته يعني من غير قصد أو خروج ريح لها صوت أيضا يعني لا كما يفعل بعض السفهاء يعلق على الإنسان وأنت كذا وما تستحي إيش ويضحك، لا ما يجوز. بل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الضحك من الضرطة، قال يضحك أحدكم مما يفعل؟ يعني إيش دعوة أنت ما تفعل هذا الشيء؟ فالضحك هذا أيضا ما يجوز، وقد إنسان ما تعرف ظروفه سبحان الله العظيم. بعض الناس مريض فيه مرض، يعني ما عنده ارتقاء في عضلاته، استهي فما يستطيع أن يتحكم. في بعض الناس فيه شلل، في بعض الناس فيه استطلاق ريح يسمى، الضحك عليه ما يجوز. كذلك بعض الناس يكون في المستشفى، أحيانا بعض الناس يزور مريضا والمريض مستشفى ويجلس، وخاصة إذا وجد قهوة وحلو يمكن يقول خلاص، يقول لا باقي نص ساعة المغرب خلينا لمنا، ويجلس عند المريض في المستشفى لمن يأذن المغرب، فمشق عليه. لازم تكون إيش عندك ذوق يعني لازم ها. وبعض الناس يا أخوان يعمل إعلان فلان في المستشفى الجناح الفلاني غرفة فلانية، قد يكون هذا هو في غرفة عمومي ما خصوصي، وقد تكون الغرفة حتى لو كانت خصوصي عنده أهل عنده بنات عنده زوجة عنده أقرباء، حاط إعلانه وبالواتساب فلان، يعني يروحوا 43 واحد. المستشفى أصلا موضع يعني زحمة، وموضع الضايق على الناس في المواقف، والضايق على الناس في المصعد، والضايق على الناس في، وقد تدخل عمومي من الناس مكشفة يمينك شمال، عليش هذا ما ينبغي. لازم مراعاة الأمور هذه. إذا كان إنسان يرغب بزيارته هذا شيء، ما واحد اليوم أول منوم أول يوم يعني ما زال تعبان من المرض تعلن سوي إعلان كلكم يلا يا شباب، هذا غلط. طيب، وذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، يعني حتى تطبيق النصوص تحتاج إلى فقه في تطبيقها. نعم. كذلك الشيخ يقول ومن سمع ذاك فأظهر الطرش، يعني سمع واحد أخرج ريح سوى جعل نفسه كأنه ما يسمع، واضح؟ أو النوم جعل نفسه أصلا كان نايم مش شاعر بصاحبه، أو الغفلة مشغول بشيء ثاني. نعم. خجل الفاعل كان ذاك من مكارم الأخلاق. نعم.
فصل وعشرة من الفطرة، خمس في الرأس وخمس في الجسد.
يا سلام.
التي في الرأس المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب ورفاع اللحية.
نعم.
والتي في الجسد
من الفطرة، هذا ليس لها يعني ليس حكمها الاستحباب أو الوجوب، تختلف كونها من الفطرة لا تأخذ حكما واحد، لكن هي كلها من الفطرة. نعم.
والتي في الجسد حلق العامة ونتف الإبطين وتقليم الأظفار والاستنجاء والختام.
نعم.
فصل ويكره نتف الشيء، فقد ورد في الحديث أنه نور الله.
الله.
وهو أيضا مذيب الموت ويقصر العمل وحاف على حسن العمل ووقار. ويكره حلق القفا إلا لمن أراد الحجامة، كذلك روي في السنة.
نعم.
فصل ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب أو أجانب لئلا يصادف بذلة من كشف عورة ويستأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا رجع.
نعم. لا يعني لا يهجم، يعني لا يدخل عليهم دخول فجأة حتى لو كانوا أقاربه إخوان، وهذه مسألة مهمة جدا. نحن الآن مع ضعف الدين وكثرة الفساد كثير من الناس يا إخوان يتساهل في قضية معاملة أخته. طيب ما اختلفنا؟ وإن كانت أختك ما تقبل ولا تلمس ولا تداعب على بن أختك، هذا ما يجوز. والأخت أيضا لا بحجة أنه يعني أخوها تتكشف أمامه تلبس قصير أو تلبس شفاف، لا أخوي ما يضر، لا ما يجوز هذا، ما يجوز، هذا من باب التساهل. بل حتى الأم، في بعض الأمهات شابات بالنسبة حق ولدها توه بالغ أيضا ما تتكشف، هذا كله يجب أن يكون بالاعتبار. لكن الله المستعان اليوم الناس تتكشف حتى في الشوارع، فتساهلوا مع الأهل بعد أختي وأختك، حتى إذا تقبل قبل بالهوى، تعشون بالهواء يعني حط راسك جنب راسها، يعني بعض الناس ممكن يلصق الشفتين على خد الأخت وهو شاب ويشاب، يجوز هذا؟ ما يجوز. أما تعلم أن الله قال ولا تقربوا الزنا، لم يقل لا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا. ما الفرق؟ لا تقربوا الزنا هذا نهي عن الزنا وزيادة، ليس فقط لا تزنوا، بل ها كل ما يقرب إليه لا تفعل، لا تقربوا الزنا. ما يصير واحد يضم أخته على بن أخته، هو شاب وهي شابة بالغة، يروح يضمها، هذا غلط قاعد يفعلون بعض الناس. بعض الناس تجد في المطار أمام الناس ماسك على بن أخته، ولا لا ما يجوز. بعدين تعلمون أن كما يقال زنا المحارم منتشر جدا، منتشر خلي عند الغرب عند الكفار. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تتبعون سننا من كان قبلكم. ما دام هذا موجود في الغرب معناه يأتي إلى المسلمين. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر من باب التحذير، لا مجرد خبر، لا مجرد خبر. تقع عند الكفار أشياء مخزية جدا. ثم البهائم، البهائم اللي هي البهائم، ماذا يحصل؟ ولد الشاة من بطنها يكبر فينزوي على أمه، بهيمة، لأنه بهيمة. طيب إذا إنسان أصبح بلا دين ماذا يقول الله عنه؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. فهذا يحصل حينئذ. فالحذر، الحذر من التكشف، من التقبيل، ما يجوز هذا. قد أفتى الشيخ بن باز رحمة الله عليه، ما يجوز تقبيل الشفتين الأخت ولا حتى الأم ولا العمة، وإنما يجوز للأطفال. يعني لو أن امرأة قبلت شفتي بنتها صغيرة طفلة لا بأس، لأن هذا حتى النساء والشباب ما يجوز التقبيل من الشفتين. كل ما يثير الفاحشة من الله يقول ولا تقربوا الفواحش، ما قال لا تفحشوا، ما قال لا تفعل الفواحش، ماذا قال؟ لا تقربوا. ما قال لا تزنوا، قال ولا تقربوا، ولا تقربوا الزنا. نعم. كذلك إيش؟ ما يجوز إنسان يكشف عورته. ماذا قال الله عز وجل؟ والذين هم لفروجهم حافظون. ماذا قال أهل العلم؟ حافظون من الفواحش، وحافظون لها بالستر حتى لا يراها من لا يحق لها أن يراها. شوف، ليس فقط حافظون من الفواحش، حافظون من الفواحش هذا متبادل الذهن. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم، هذا واضح يعني ما يفعلون الفواحش بفروجهم. لكن العلم نبه قال وحافظون لها من أن يراها من لا يحق له أن يراها. استثنى الله قال إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم، إذا كان أيضا للضرورة مثلا كالعلاج ونحوه أو إنقاذ مثلا مصاب، لكن بلا ضرورة لا يجوز. وذاك جاء في الحديث قيل يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال يا رسول الله رأيت إن كان الناس بعضهم في بعض، يعني مكان مزدحم جدا مثل الحج ونحو ذلك، قال استطعت أن لا يرى أحد فلا يراها. قال يا رسول الله رأيت إن كان أحدنا خاليا ما عنده أحد، قال فالله حقا يستحي منه، الله حقا يستحي منه. ولذلك أهل العلم قالوا لا تبقى عريانا ولو كنت وحدك، لأن الله حقا يستحي منه، واحد. اثنان، لأن الجن يرونك، بدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين عورات بني آدم وعين الجن قول بسم الله. ايش معنى هذا؟ أن الجن يرى، إنه يراكم هو قبل حيث لا ترونهم. فتكون الستر أن تقول بسم الله معنى أن الجن يرون. وإذاك سمع كثير من الحالات الصرع، امرأة صرعها جني طمعا في جسدها، أو شاب صرعته جنية طمعا في جسده. فالله حقا يستحي منه، وحتى ننستر ما عين الجن. والثالثة قالوا أن قد يخرج الإنسان مضطرا فجأة، ولا قالوا حريق وانت عريان تريد الخروج المسرع، ولا حادث، ولا حاجة نسأل الله العافية، صح؟ ولا فلان طاح، على الأقل تخرج ولا أنت عليك ملابس. أما أن تبقى عريانا وقد تحتاج إلى الخروج المفاجئ فتقع في الحرج. فلهذا حتى لو كنت يعني خاليا استر عورتك. نأتي الآن إلى ما هو للأسف الشديد بعض الناس يتساهل بهذا الأمر، حتى سمع لبعضهم أن هذا من الرجولة. لا يقول لك رجل ما ينعب عليه شيء، شنو ما ينعب عليك شيء؟ من قال أنه من الرجولة أنك تتكشف؟ من قال؟ فبعض الشباب بعض المجتمعات يعني عادي عندهم يتكشفون، خاصة في ألعاب الرياضة والحمامات المشتركة والسباحة يتساهلون جدا في هذا الأمر، ويقول لك لا رجال ما يعيبني شيء. كيف ما يعيبك؟ من قال ما يعيبك شيء؟ أصلا لماذا سميت العورة عورة؟ أخذ من العور يعني العيب، فسميت عورة لإيش؟ لأنها عيب تكشف بلا حاجة. فيتستر المسلم حتى في جلسته. بعض الناس يعني على أنه لابس ملابس، صح لابس، لكن يرفع رجله بطريقة ف تظهر عورته موصوفة ولن كانت منه خلف الملأ، لا دائما تستر. ترى النبي عليه الصلاة والسلام رسولنا وقدوتنا كان شديد الحياء، ها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لا ترفع ثيابك بلا حاجة، استر على نفسك، الستر طيب. نعم الله يسترنا وياكم. نعم.
ويحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث لأنه يوجب إحاشا وكسر القلب.
طبعا في حديث سيأتي ذكره. نعم.
فصل ويستحب افتتاح الأكل بسم الله وختمه بالحمد لله.
الله.
وأن يأكل بيمينه مما يليه إذا كان الطعام نوعا واحدا، ولا يأكل من ذروة الطعام لكن من جوانبه. وكذلك الكي فإنه أدعى للبركة، كذلك روي في السنة.
نعم.
ولا ينفخ في الطعام الحار ولا البارد، ولا يكره الأكل والشرب قائما، ويكره متكئا، وإذا أراد دفع إناء الشراب أو اللقمة دفع إلى من عن يمينه أولا، كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصل. ومن أراد النوم يغلق بابه ويوكي سقاءه ويغطي إناءه ويطفي سراجه، كذلك روي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وكره أحمد رضي الله عنه غسل اليد للطعام، وقد ورد في الخبر غسل اليد له، ولعله ما صح عند أحمد رضي الله عنه.
الله يعتذر الإمام أحمد كونه يكره أن يغسل اليدين، قال جاء في الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلعله ما بلغه. نعم.
يستحب تحويل غسل اليد من الزهام، وعند النوم أشد استحبابا، فقد ورد التحذير منه لأجل الهوام.
في عندي في الحاشية يقول هكذا في الأصل، ولعل الصواب تعجيل، واستحب تحويل يقول لعل الأصل إيش، لعل الصواب تعجيل غسل اليد من الزهام يعني الزفر ونحوه. نعم.
ويكره لمن أراد المساجد الصلاة والاعتكاف أن يتعرض لأكثر الخبائث من البقول كالبصل والثوم والكرات، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد معه.
فكيف عاد الذي يأتي المسجد برائحة الدخان؟ وهذا يا أخوان اللي ما يدخن يتأذى منها جدا، يعني بعض الناس أنه مدمن تدخين يعني يمكن يتعجب إذا قلت يا أخي آذتنا رائحتك، وش دعوة عاد. لا، اللي ما يدخن يتأذى جدا، وهذا انشروا الكلام هذا أن بعض النساء ممكن يبلغ في الأمر أن تطلب الطلاق بسبب التدخين. قد يكون لك أقرباء أو أصدقاء أو زملاء أو أخوة من وقع بهذا البلاء، حذره. يعني مر علي أنا بعض النساء تشتكي تقول أنا تفاجأت بهالزوج إنه يدخن، والبيت عندنا كله ما في شيء اسمه تدخين، لا الوالد ولا أخواني أبدا ما نعرفه. فبداية الزواج متزوج حديثا قالت يجوز أطلب الطلاق، مصرة، شيء ما أطيقه أبدا ما تعودت عليه. فأنتوا نبهوا الناس، قلوا ترى ممكن تبكرة تتزوج تطلب طلاق زوجتك، ينخرب بيتك بعد المصاريف وبعد التكاليف ويسب هذا الدخان خبيث، هذا محرم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، اليوم أحل لكم الطيبات. طيب هو الذي أباح الله عز وجل، وقال الله واصف من النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم.
وتستحب الإجابة إلى وليمة العرس، وليس عليه أن يستجيب إلى وليمة الختام فإنها محدثة.
نعم، الوليمة اسم للدعوة للطعام العرس، اسمه وليمة، مو كل دعوة اسمها وليمة، لها كل مناسبة لها اسم، لكن العرس خاصة يسمى وليمة. نعم.
وإذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الأكل، بل إن أكل وإلا دعوة وانصرف، وإنما تستحب الإجابة إليها إذا لم يكن فيها لعب ولا منكر ولا لهو، فإن كان فيها محرم حرمت الإجابة، وإن كان فيها مكروه كرهت الإجابة.
نعم.
ويكره لأهل المروءات والفضاء التسرع إلى إجابة الطعام والتسامح بحضور الملائم غير الشرعية، فإنه يورث دناءة وإسقاط هيبة من صدور الناس.
نعم.
ويستحب للمسلم
نعم يعني يظهر مظهر أنه إيش وراء بطنه، حسا ما يقول واحد تفضل، يمكن حتى يعني مجرد كلمة وتجد من مكان لمكان وراء الطعام. هذا يقول لك يعني أهل المروءة يكره أن يكون وراء بطنه. نعم.
ويستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم وحضور جنازته إذا مات وتعزية أهله، ولا بأس بعيادة الذنبي، فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وقال كيف تجدك يا يهودي.
نعم.
فصل. والغيبة حرام بحق من لم ينكشف المعاصي والقبائح، لقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعض.
نعم.
ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه أو سأل عنه من يريد تزويجه أو شركته أو معاملته لم يكن مغتابا له ولا عليه إثم الغيبة، وله ثواب النصيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا في الفاسق ما فيه يحذره الناس ولا يظن بعمر.
طب ينظر في صحة هذا الحديث. المهم الفاسق حتى لو فاسق إخوان يعني أيضا غيبته لمصلحة شرعية. بل أنا أنصح نفسي وإياكم حتى الكافر لا تغتابه، لا لأنه له حرمة، ولكن حتى لا تعود لسانك على ماذا؟ على الغيبة. والغيبة يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه من كبائر الذنوب وقلما من يسلم منها. مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة جدا. نسأل الله يا ربي حافظنا وإياكم. نعم.
ولا يظن بعمر رضي الله عنه أنه أقدم على ما هو غيبة عند نصي على الستة وجعل الشورى فيهم، حيث ذكر عيب كل واحد، عيب كل واحد، بل قصد بذلك النصح لله ولرسوله ولأهل الإسلام.
نعم.
فصلت فصارت غيبة ما يذكر من النقص والعيب لا يقصد به إلا الإجراء على المذكور والطعن فيه، ويستحب ضبط الألسنة وحفظها وإخلال من الكلام إلا فيما يعني ولا بد منه، وأفضل من الصمت إجراء الألسنة بما فيه النفع لغيره والانتفاع لنفسه، مثل قوله القرآن وتدريس العلم وذكر الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس.
نعم.
فصل: ولبس الحرير محرم على الرجال مباح للنساء، وكذلك التحلي بالذهب حتى الخاتم ولو بقدر عين الجرادة، ولا يكره لبس الخز الذي يشوبه الوبر ويكون الوبر أكثر، وكذلك العتابي الذي يكون القطن فيه أكثر من القلب، ولا يجوز جعل الصور في الثياب ولا المفارش في الستور وهو ما كان على صورة الحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. والاختيار التختم باليسار، وإن تختم باليمين فلا بأس، ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خيلاء وبقرة. ودخول الحمام جائز للرجال بالميالز الساترة ويكره للنساء إلا من علة وحاجة.
الحمام اللي هو الاستحمام، حمامات عامة هذه يدخلونها، نعم، للرجال فقط، من النساء ما يجوز. نعم.
ولا بأس بالخضاب بالحناء وهو يستحب، وكذلك الكتم ويكره بالسواد.
نعم.
ولا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرم، ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان عريانين في فراش واحد ولا إزار واحد.
نعم.
ولا يجوز تعمد حضور له واللعب ولا شيء من الملاهي المضربة كالطبل والزمر، وخص من ذلك الدف للنكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم بالله وأقرب عليه بالدف.
نعم.
ولا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك التعوذ به.
التعوذ به. هذا الشيخ اللي أشار إليه إنه يعني عبارة إيش دخله بهذا الموضوع؟ يمكن في سقط في حاجة. نعم.
فصل: والتداوي بالحجامة والفصد والكي وشرب الأدوية جائز، ولا يجوز التداوي محرم ولا نجس، وقد روي عن أحمد كراهية الكي وقطع العروق، والرواية الأولى أصح.
نعم.
فصل: ومن رأى من الحياة شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا، إن بدأ له بعد ذلك قد قتله. وقد قال أحمد رضي الله عنه: إن كان ذو الطفيتين والأبتر قتله ولم يؤذن، وذو الطفيتين الذي بظهره خط أسود، والأبتر الغليظ القصير الذنب. وصفة القول الذي يؤذنه: أمضي بسلام أو اذهب بسلام. ويجوز قتل الأوزار، ولا يجوز قتل النمل ولا تخذيب أجحرتهم، ويكره قتل القمل بالنار، ولا يحل قتل الضفادع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. فصل: ويكره إزالة الأوساخ من المساجد كتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإرض والعمل والصنائع كالخياطة والخلط والحلج والتجارة.
ويكره إزالة الأوساخ من المساجد، يعني مش المراد الأوساخ من المساجد يكره أن تزيلها، لا، الأوساخ اللي في جسدك ما تزيلها وأنت إيش في المسجد. وهذا للأسف الشديد بعض الناس يوم الجمعة اسمع الخطبة وما ينصرف الناس إلا الناس إيش قد ألقت بعض أظافرها في المسجد، ما يجوز هذا. نعم.
وما شاكل ذلك إذا كثر، ويكره ذلك إذا قل، مثل رقع ثوب أو خصف نعل أو تشريكها إذا انقطع شسعها. فصل: ولا يجوز إخصار البهائم ولا كيها بالنار للوسم، وتجوز المداواة حسب ما أجزنا في حق الناس في إحدى الروايتين. فصل: وبر الوالدين واجب. سئل أحمد رضي الله عنه عن بر الوالدين أفرض هو؟ فقال: لا أقول فرض ولكنه واجب.
الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، لكن بعض الفقهاء يعني يجعل الفرض اسما لما هو متفق على وجوبه، وأما الواجب فيكون أقل رتبة، حتى بعض العلماء قد يكون يعني ينازع في وجوبه فيفرق بين الواجب والفرض، وإلا الواجب هو الفرض والفرض هو الواجب. نعم.
ولا تجوز طاعتهما في معصية الله تعالى، كذلك نص عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى.
نعم.
خاص ويكره الاتكاء على يسرى يديه وراء ظهره، ويكره الجلوس بين الضب بين الشمس والضب.
نعم.
خاص ويستحب أن يقول عند النهوض من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، فهي كفارة المجلس. ويكره الجلوس في ظل المنارة وكنس البيت بالخرقة والشرب من ثلمة الإناء. هذه جملة من الآداب، والله تعالى الموفق للصلاة.
لنا عرفنا موضوع موضوع الكتاب، ها؟ هذا المتن لمن؟ لأبي الوفاء ابن عقيل المتوفى سنة 1350. طيب أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر، الحمد لله رب العالمين. قال الشارح حفظه الله قوله: الحمد لله.
كمل شوي، كمل أقرأ شوي المتن، أقرأ الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذه نبذة من فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة من تأليف الشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى.
نعم. حسبك يا الشرح.
قال الشارح حفظه الله قوله: الحمد لله رب العالمين. هذه خطبة الكتاب، والظاهر أنها من النساخ، وقد تضمنت الأمور الآتية: أولا الابتداء بالبسملة اقتداء بكتاب الله العظيم، واتباع لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. البسملة غير التسمية. البسملة هذا اصطلاح ايش؟ لبسم الله الرحمن الرحيم، اسمها البسملة. التسمية قول بسم الله. إذا قال يستحب التسمية على الطعام يعني أن تقول بسم الله. أما البسملة فهو قول بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الله عز وجل ابتدأ بالبسملة، الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. والراجح أن البسملة آية مستقلة أنزلها الله للفصل بين السور، وليست هي آية من سورة الفاتحة، لأن في قول أن أول آية في الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، الثانية الحمد لله رب العالمين. لكن الراجح أن البسملة هذه آية مستقلة البداء بكل السور، ولذلك تجدها في بداية كل سورة إلا سورة التوبة اللي هي براءة. واضح؟ والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ماذا قال؟ قال: فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بين وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله سألني عبدي ولعبدي ما سأل. نلاحظ شيء في هذا الحديث، وهو أنه ما قال فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله، كل الفاتحة فإذا قال قال الله فإذا قال قال الله، لكن ما قال فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم من سورة الفاتحة آية من سورة الفاتحة لجاءها كما جاء بقية الآيات، لقال فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله، لكن ما قال. ولذلك كان الصحابة كان النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر وعثمان لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني في القراءة الجهرية ما أول ما يجهرون به ماذا يقولون؟ الحمد لله رب العالمين. فعدم الجهر بالبسملة دليل أنها ليست من الفاتحة. وأيضا لما قال أن الله عز وجل في حديث القدسي: قسمت صاد بين وبين عبدي نصفين، لو اعتبرنا البسملة آية من الفاتحة ما تنقسم نصفين، ما تنقسم نصفين إلا إذا اعتبرنا أول آية في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فتكون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذه لله، إياك نعبد إياك نستعين هذه بيني وبين عبدي يقول الله، بين ثلاث الآيات الأخيرة هذه إيش لعبد ولعبدي ما سأل. لكن لو وظيفت البسملة ما تنقسم نصفين. فهذه مرجحات على أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة أنزل الله للفصل بين السور. ومن جميل ما قيل في هذا، من جميل ما قيل أن الاختلاف في البسملة كونها آية من الفاتحة وليست بآية الفاتحة دليل على أنها ليست آية، إذ أن القرآن ليس فيه شيء مختلف فيه. فاختلاف العلماء هل هي آية وليست بآية، هاي دليل على ماذا؟ على أنها ليست بآية، ليست بآية من سورة الفاتحة، وإلا هي آية مستقلة أنزلها الله للفصل بين السور، وهي في وسط سورة اللي هي سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
شماله. وقوله بسم الله الباء الاستعانة وهي حرف متعلق بمحذوف يقدر بفعل.
طيب بسم الله الباء للاستعانة يعني أستعين بسم الله. شوف الباء تعطي معنى الاستعانة وهي يقدر بفعل محذوف تقديره أستعين بسم الله، واضح؟ لأنه هو الأصل في العمل، العمل يعني العمل الإعرابي. نعم.
ويكون متأخرا موافقا للمبدوء به في مادته،
موافق للمبدوء به في مادته. يعني إذا كانت المادة قراءة فبسم الله يعني أستعين بسم الله في قراءتي، إذا كانت المادة أكل بسم الله يعني أستعين بسم الله في أكلي، يعني آكل بسم الله، ها؟ أو بسم الله آكل. إذا الشرب بسم الله يعني بسم الله أشرب. كتابة بسم الله أكتب. ذبح بسم الله أذبح. هذا معنى إيش؟ يقدر بالمادة اللي مبدوء بها المناسبة. لماذا؟ قال ليحصل التبرك بالمسبلة من وجهه. نعم.
ولإفادة الحصر من وجه آخر.
إفادة الحصر يعني بسم الله لا باسم غيره. ولذلك ما يجوز إنسان مثلا في الذبح يقول بسم الله وفلان كما يفعل رافض بسم الله والحسين أو النصارى بسم الله والمسيح، لا، وإنما يفيد الحصر بسم الله وحده سبحانه. نعم. والتقدير
بسم الله أكتب أو بسم الله أقرأ وهكذا. وحذفت همزة اسم لكثرة الاستعمال ولذلك شرط،
يعني أصلها اسم صارت إيش؟ حذفت باسم، أصلها باسم، حذفت الباء الألف صارت باسم. وين الألف؟ حذفت لكثرة الاستعمال فيكون أخف، بسم الله أخف من باسم الله، صح؟ نعم.
ولذلك الشرطان أولا أن يكون مع لفظه الله الوالدة في البسمة.
نعم.
لا يذكر المتعلقة.
يعني لو قال إنسان بسم الرحمن يقول باسم الرحمن يجيب الألف، إذا مع لفظ جلالة الله بسم الله، أما لو كان بغير لفظ الجلالة الألف تبقى. نعم.
لا يذكر المتعلق لا متقدما نحو أقرأ بسم الله ولا متأخرا نحو بسم الله أقرأ.
نعم. لو قال أقرأ راح يأتي بالألف بسم الله، لكن إذا حذف المقدر فيقول بسم الله. نعم.
والمراد ببسم الله هنا كل اسم من أسماء الله تعالى سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم.
المراد كل أسماء الله. جميل. لأن هنا اسم مفرد أضيف، اسم الله بسم الله، صح؟ أضيف، والمفرد يضيف يفيد العموم. يعني هنا تتبرك بجميع أسماء الله لما تقول بسم الله، ليس باسم واحد، بجميع أسماء الله لأنه يفيد العموم. المفرد إذا أضيف يفيد العموم. في مثال مشهور جدا دائما نذكره، وأن تعدوا نعمة الله. ما معنى نعمة الله؟ يعني بدليل. قال لا تحصوها، لو المراد نعمة واحدة يمكن أن تحصيها، لكن لما قال لا تحصوها صار المراد وأن تعدوا نعمة الله، يعني وأن تعدوا نعم الله. فالمفرد إذا أضيف يفيد العموم. أليس الله بكاف عبده، يعني عباده، عبده أضافه، عبده أضاف إلى الضمير يعني عباده، واضح؟ المفرد إذا أضيف يفيد العموم. فهنا لما تقول بسم الله يعني أقرأ إذا كان مجال قراءة، أو أكتب إذا كان مجال كتابة، أو أأكل إذا كان مجال أكل، أو أشرب أو أذبح، ها، متبركا بجميع أسماء الله عز وجل. نعم.
ومعنى الله المألوه أي المعبود حبا وتعظيما وشوقا.
الله أكبر. الله المألوه، وأصل الله الإله، لكن لكثرة الاستعمال صارت الأخف أن يقال الله. أيسأل الله ولا الإله؟ يعني لو واحد سمى ابنه عبد الإله أسهل ولا عبد الله أسهل؟ عبد الله. والآن استفدنا أن الله معناه المألوه يعني المعبود، إذا لا استدلال لمن يستدل بأن الله في السماوات وفي الأرض في قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، فإن الله معناه المألوه المعبود، يعني وهو المعبود في السماوات وفي الأرض، لا أنه بذاته في السماوات وفي الأرض، لا، هو الله عز وجل فوق السماوات. إذن قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني وهو الإله المعبود بحق في السماوات وفي الأرض، مثل قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض. فقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني وهو الإله المعبود في السماوات وفي الأرض، كقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لأن هذه كثير من الناس يستدل بها يشوش على أصحاب العقيدة السليمة، الله فوق كل لا وين. طيب أنت ما تقرأ القرآن؟ وهذا سمعت، أنا سمعت بنفسي الظاهر ما يقرأ القرآن. الله يقول في القرآن وهو الله في السماوات وفي الأرض، تقول الله في السماء، لا الآية ليس معناها أن الله بذاته في السماوات وفي الأرض، وإنما المراد بالآية وهو الله يعني المعبود بحق في السماوات ومعبود بحق في الأرض، واضح؟ على أن الآية لها تخريج آخر وهو أن تقرأ هكذا وهو الله في السماوات، تقف عليها، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، مع أنه في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، هذا مخرج آخر للآية، واضح؟ إذن ليس الله في السماوات وفي الأرض، الله في السماوات في السماء، ومعنى في السماء يعني على السماء، أو في السماء يعني في العلو، إما في السماء يعني في العلو أو في السماء يعني على السماء، واضح؟ كمل.
الرحمن بالرحمة الواسعة التي من آثارها الإنعام والإحسان، وهو اسم من أسماء الله الخاصة به، والرحيم موصل رحمة.
إذا الرحمن على وزن فعلان يدل على ذو الرحمة الواسعة، وهو خاص بالله، ما يسمى بمخلوق، ما في مخلوق اسمه الرحمن، يعني في مخلوق اسمه رحيم حكيم ملك جبار، فيه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا وصف الله؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم، والنبي مخلوق عليه الصلاة والسلام، لكن ما في مخلوق يطلق عنه الرحمن، لأن الرحمن على وزن فعلان يدل على الامتلاء، يعني الرحمن يعني ذو الرحمة التي وسعت كل شيء، الرحمن، وهذا الوزن فعلان يدل على الامتلاء، يقال تعبان ملآن ريان كسلان فهمان، ها يعني ايش؟ ممتلئ فهم، صح؟ فيقال الرحمن لأن رحمته وسعت كل شيء، واضح؟ بينما رحيم على وزن فعيل يعني ذو الرحمة يعني موصل رحمته، فصار الآن الرحمن والرحيم، الرحمن على وزن فعلان يعني ذو الرحمة الواسعة، رحيم على وزن قولوا معي فعيل يعني ذو الرحمة الواصلة، أعيد، الرحمن على وزن فعلان ذو الرحمة الواسعة، الرحيم على وزن فعيل ذو الرحمة واصلة، واسعة واصلة، هذا متى؟ عندما يقترن الرحمن والرحيم في جملة واحدة، فيفسر الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، لكن لو ذكر أحد الاسمين الرحيم فيدل على أنه ذو الرحمة الواسعة والواصلة، وذكر الرحمن دون ذكر الرحيم معه فيدل على ماذا؟ على أنه ذو الرحمة الواسعة الواصلة، لكن الرحمن الرحيم اجتمع، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، كمل.
والرحيم موصل رحمته من شاء من خلقه، وهو ليس خاصا بالله تعالى، قال تعالى لقد جاءكم.
كيف يعني ليس خاصا بالله؟ يعني ممكن يوصف المخلوق بالرحيم، قال الله عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم.
قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
اللهم صل وسلم على محمد. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ليس يعني من غيركم، لا من الجن لا من الجمادات لا من الطيور، لا من أنفسكم، أو من أنفسكم يعني تعرفونه وتعرفون نسبه وتعرفون أباه وأمه، عزيز عليه يعز عليه أن يشق عليكم شيء من الأحكام أو شيء من المصائب، عزيز يعز عليه، لما قال حريص عليكم، وأحرص ما يكون علينا صلوات ربي وسلامه عليه أن يوصل لنا الخير وأن ينذرنا من الشر، فذاك ما من عمل يقرب من الله إلا ودلنا عليه، وما من عمل يبعد من الله إلا وحذر منه، من حرصي علينا بالمؤمنين رؤوف رحيم، مع أنه عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم حتى بغير المؤمنين، لكن هذا الأخص يعني أكثر رحمته تظهر أين؟ في المؤمنين، قال بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. يعني المقدمة اشتملت على ايش الان؟ البسملة ثم قال التيسير، الدعاء بالتيسير، لما قال ربي يسر ولا تعسر. نعم.
لأن المكلف إذا تيسرت أمور دينه ودنياه فقد أفلح.
الله.
والجسر عمل ما يجهد النفس ولا يدخل الجسم، والعسر ما يجهد النفس ويضر الجسم.
نعم.
ثالثا الثناء على الله.
والتيسير من الله عز وجل، ودفع التعسير أيضا من الله عز وجل. فذاك المسلم دائما يسأل الله عز وجل يعني أن ييسر أمره، وإذا اتقى الله عز وجل يجعل الله له من أمره يسرى مع التقوى. نعم.
ثالثا الثناء على الله تعالى بالحمد بواسطة الجملة الأسمية التي هي أبلغ من الفعلية، والحمد ذكر أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة مع محبته وتعظيمه، فإن تجرد عن ذلك فهو مدح لا حمد، والحمد يكون على النعمة وعلى الصفات والأفعال بخلاف الشكر فإنه يكون على النعمة لكنه عام من حيث أنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، وأما الحمد فهو بالقلب واللسان دون الجوارح.
طيب، يقول الثناء على الله لما قال الحمد لله رب العالمين، الحمد هو الثناء على الله، صح؟ يقول الثناء على الله بالحمد، الثناء على الله بالحمد بواسطة الجملة الإسمية، لأن الحمد جملة إسمية بدليل قبول الألف واللام، صح؟ الاسم يقبل الألف واللام. يقول هو أبلغ من الفعلية، يعني أبلغ من يحمد أو أحمد أو نحمد، هذا أفعال، أما الحمد اسم، فالاسم الجملة الإسلامية أبلغ. الحمد، طيب ما معنى الحمد؟ قال ذكر أوصاف المحمود الكاملة، وهذا يا أخوان الحمد الآية، هذه الحمد لله رب العالمين، طبعا أخذ الحمد لله رب العالمين أخذ من الآية سورة الفاتحة، هي أعظم ما أنزل الله في كتابه. أعظم ما أنزل الله في كتابه ماذا؟ أعظم ما أنزل الله من الكتب ماذا؟ القرآن. وأعظم ما أنزل الله من القرآن فاتحة، أول القرآن، وأعظم ما أنزل من الفاتحة الحمد لله رب العالمين. هذا شأنه عظيم يا أخوان، أكثر من الحمد لله. تصور الحمد لله على النعمة وعلى النقمة، حتى عند النقمة يحمد الله عز وجل، على المصائب يحمد الله عز وجل، إذا دخلوا الجنة آخر دعواهم أن الحمد لله. لها مناسبات كثيرة، بل حتى تقال بلا مناسبة، لأن معناها أثبات المحامد والكمال لله سبحانه وتعالى، وهو أحق بذلك، أحق من يحمد، حمد نفسه سبحانه وتعالى وأمر عباده بذلك لأنه متصل بصفات الكمال والجلال، فلا أحد أكمل من الله تبارك وتعالى أبدا. إن رأيت جميلا الله أجمل، رأيت كبيرا الله أكبر، رأيت قويا الله أقوى، رأيت كريما الله أكرم. بل أن هذه المخلوقات التي يحمد عليها المخلوقون هي من الله عز وجل، فمعطي الكمال هو أولى بالكمال، فما من مخلوق فيه صفة من صفات يحمد عليها إلا والله أكمل منه، لأن الله له الحمد المطلق يعني الكامل في كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك خطأ أن يقال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذا يقوم فيها قلة أدب، شنو ما يحمد على مكروه سواه؟ يحمد الله مطلقا. السنة إذا رأيت ما تكره أن تقول قولوا الحمد لله على كل حال. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يعجبه قال الحمد لله الذي بنعمته تم الصالح، وإذا رأى ما يكره يقول الحمد لله على كل حال، أبدا ما يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. هذه متداولة، قد تكون في الكويت قليلة لكن موجودة، يعني في بلاد الشام اسمع بكثرة الحمد لله على الذي لا يحمد على مكرون سواه. مشاك يا موسى ما إلا أنك قاعد بالكويت، أنا سرحت الشام سمعتها مشي يقولي صح. المهم هاي ليس من الأدب مع الله أن تقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكرون سواه، وليس من السنة. السنة إذا رأيت ما تكره أن تقول إيش الحمد لله على كل حال. فالحمد لله يعني صفات الكمال يستحقها الله عز وجل. كم من صفات الكمال؟ نصفها، ربعها، معشارها، ها لا كلها، بدليل أنه قال الحمد، فالألف واللام تفيد الاستغراق، يعني إيش؟ كل الحمد يستحقه الله، بدليل قال لله، لأن اللام هذه الاستحقاق. صار المعنى الآن، شوف كلمة الحمد لله إيش معناها، ها كل صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء والجمال يستحقه الله عز وجل، ما علمنا منها وما لم نعلم، كلها كلها. فالله له المحامد، له المحامد، والثناء هو تكرار الحمد، بدليل حديث القدسي قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدنا عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. الثناء معناه تكرار الحمد، ويفسر الحمد يقول لك الثناء، ما معنى الحمد يقول لك الثناء، كثير ما تقرأ في الكتب إذا قال الحمد معناه الثناء، لكن عند التدقيق الحمد إثبات صفات المحامد لله، والثناء تكرار الحمد، تكرار الحمد. يعني كل صفات الكمال ذكر أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة، لاحظ مع محبته وتعظيمه. يعني لو أن إنسانا حمد الله لكن لا يحب الله فهو لم يحمد الله، زعم أنه حمد الله لكن لا يعظم الله ليس بحامد لله. لابد أن يكون هذا الحمد اعتقاد والإيمان بما لله من صفات الكمال والجلال مع محبته وتعظيمه، حينئذ يكون عيش العبد حامدا لله. فإن تجرد عن ذلك فهو مدح لا حمد. يعني ممكن واحد يمدح شخصا لسرعته لجماله لذكائه، ها، لكن إيش؟ ما يعظمه ولا يحبه. ممكن واحد ترى يمدح له جماد، صح إنه كذا قوي، لكن ما يحبه، أو يمدح كافر فيما فيه من صفات يعني مادية لكن ما يحبه ولا يعظمه، فهذا يكون مادحا له وليس حامدا له. قال: والحمد يكون على النعمة، يعني بمقابل نعمة، أحمد الله على نعمة ينعم عليك فتقول الحمد لله. وعلى الصفات والأفعال، يعني يحمد الله حتى من غير مقابل. يعني لو أن شخصا ما حمد شخصا لأنه سريع لكن ما أعطاني شيء من السرعة، لكن إذا كان أعطاك شيء وقلت له وحمد لأنه يعطي، كان هذا معنى فيه معنى الشكر. طب رب العالمين يحمد على ماذا؟ على عطائه، ها، وعلى ما يتصل به من الصفات، سواء أعطى أو لم يعطي، مع أن ما من عطاء إلا وهو من الله عز وجل أبدا، حتى ما تراه من المخلوق هذا من عطاء والديك أو صاحبك أو زوجتك أو ابنك، هذا رب العالمين هو الذي أعطاه، هو الذي سخره. وإذاك يقول الله عز وجل: وما بكم من نعمة من الله، لما قال وما بكم من نعمة، النعمة هذه نكرة ولا معرفة؟ نكرة. وقال وما نفي، نكرة في السياق النفي تفيد إيش؟ يعني شو المعنى؟ كل نعمة بكم هي إيش؟ من الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. يعني بعض الناس يسأل الله: يا رب يا رب يا رب يا رب يوافقون عليه، يا رب أنجح، يا رب، وقد يرى أن ما أعطاه الله، وينسى أن الله أعطاه نعم كثيرة ما سأله إياها. تدرون ما تدرون، كثير الناس يخفى عن هذا، يقول يا رب يا رب يا رب أنجح، يا رب يوافقون عليه، يا رب، ها، لكن كم نعمة أعطاك الله أنت ما قلت عنه؟ ما قلت يا رب، أتتك من غير سؤال، أتتك من غير سؤال، بل كم نقمة دفع الله عنك وأنت ما تعلم. يعني الله يمسك السماء أن تقع الأرض، من يفكر بهذه النعمة؟ لو وقعت السماء على الأرض ماذا يحصل؟ ماذا يحصل بنا؟ من اللي يمسكها حتى لا تقع الأرض؟ الله. ما الذي جعل الأرض قرارا؟ الله عز وجل. ما الذي يمسك الماء حتى لا يدخل على اليابسة؟ الله عز وجل. ما سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا من الله عز وجل؟ فنعمه عظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصل، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من. فيحمد الله عز على النعم وعلى صفات الكمال والأفعال، لكن بخلاف الشكر فإنه يكون على النعمة. الشكر أخص من هذا الوجه، الشكر يقول مقابل نعمة، من أعطاك شكرته، لكن الحمد يحمد على مقابل نعمة ويحمد على ما فيه من الصفات. فيكون الآن أي الأمرين أخص من الآخر؟ الشكر، لأن الشكر فقط من ناحية إيش؟ مقابل نعمة. أما الحمد يحمد جل وعلا على النعم وعلى ما له من الصفات الكمال، فهنا الحمد أعم من هذا الوجه من الشكر، لأن الشكر فقط يكون بمقابل نعمة، أما الحمد فيكون مقابل نعمة ويكون لما له جل وعلا من الصفات والأفعال، صح؟ قال لكنه عام من حيث أنه يكون بالقلب واللسان والجوارح. الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، بينما الحمد يكون بالقلب واللسان ما يكون بالجوارح. فصار هنا من حيث من وجه آخر الشكر أعم، لأنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، وأما الحمد يكون أخص لأنه فقط ها بالقلب واللسان. واضح؟ يعني الآن الشكر والحمد أيهما أعم الآخر؟ كل واحد أعم الآخر من وجه، من حيث الحمد أعم من الشكر لأنه يكون بمقابل نعمة ومن غير مقابل نعمة، صح؟ بينما الشكر يقول فقط مقابل نعمة، يعطيها المزدي، المزدي يزدي نعمة يشكر لأنه أعطى نعمة. واضح؟ بينما الحمد يحمد للنعم التي أنعم بها وللصفات التي يتصف بها، فهو الحمد من هذا الباب من هذا الوجه أعم من الشكر. لكن انظر يتعلق الشكر بماذا؟ بالقلب واللسان والجوارح، أوسع، لأن الحمد يكون فقط بالقلب واللسان. طيب ما الدليل أن الشكر يكون بالجوارح؟ قال قول الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. طيب كيف يكون الشكر بالقلب واللسان والجوارح؟ قال بالقلب أن تعتقد بقلبك وتؤمن بأن ما من نعمة إلا وهي من الله، هذا القلب. واللسان أن تتحدث بنعمة ربك، وأما بنعمة ربك تحدث، الله أعطانا، الله سترنا، الله أكرمنا. وهذا كثير من الناس لا يعمله. قال جل وعلا إن الإنسان لربه لكنود، كنود قال يعد النقم ولا يعد النعم، يعد إيش؟ النقم ما يعد النعم. سبحان الله سبحان الله. هذا عامة الناس هكذا إخوان. بعض الناس يبتلى بمرض يتبول كثيرا، يكون مع سكر أو كذا، يتأفف إنه رايح يبول راجع يبول، يتأفف من كونه يذهب يبول وينسى نعمة الله أنعم عليه بأنه يستطيع أن يبول. لأن في ناس ما يستطيع يبول يا أخوان، في ناس يعملوا الغسيل كلى مرتين بالأسبوع لأنه ما يقدر يبول. تدون اللي يعمل له غسيل ما يبول أو يبول قليل جدا، وأنت نعمة أنك راح تبول ترجع. في ناس يا أخوان مقعد أو مشلول أو مريض يتبول على فراشه أو في حفاظات، أنت ما تفكر أنك ما تحمد ربك أنك قادر تروح تبول وترجع. فكرنا والله نبحن البول أف أعوذ بالله راي راي. ما تفكر أن الله منعم عليك، تستطيع تقوم، تستطيع إيش تبول. ترى في ناس يتسرطن فيه شيء من جسمه ويقطع ويضع لها بايب خارجي وكيس، وأنا أعرف واحد شخص أعرفه شخصيا كيس طول عمره خلاص يطلع البول ينزل الكيس يبدل الكيس ينزل الكيس، أنت لا تبول ترجع. يعني كثير من الناس يا أخواني يعد النقم ولا يعد ولا يعد النعم. اليوم النعم كثيرة جدا، والعجيب أن الله عز وجل يقول لئن شكرتم لزيدنا، يعني يعطيك النعمة ويأمرك بالشكر ويرغبك بالشكر ويعينك على الشكر، فإذا شكرت زادك مع أنه منه. وهنا تفهم معنى وما بكم من نعمة فمن الله، فهو الذي يعطي وهو الذي يأمر وهو الذي يوفق وهو الذي يثبت وهو الذي يعين وهو الذي يكافئ ويجازي على الشكر شكرا. قال جل وعلا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكور. الله اسمه الشكور واسمه الشاكر، يشكر عباده على نعم، على نعم هو التي هو الذي أعطاهم إياه. حتى أنه يوم القيامة يقول للذين أحسنوا في عبادة الله، يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سبحان الله، يجازيهم على الإحسان الذي هو أحسن إليهم به إحسانا. سبحان الله، لا إله إلا الله، ما أعظم ربنا جل وعلا. طيب إذن هنا عرفنا الشكر يكون ها بالقلب واللسان، والجوارح اعملوا على داود الشكر وقليل من عباد الشكور. الجوارح أن تجعلها في طاعة الله وتصرفها عن معصية الله. يقول ابن القيم إذا شكرت الله بقلبك ولسانك وجوارحك فقد شكرت النعمة القلب واللسان والجوارح. قال مع تقصيرك بالشكر، هذا لو شكرت فأنت ما زلت مقصرا. كيف عاد لما يشكر؟ كيف عاد يكفر؟ لأنه سمعنا ناس خاصة في الفترة يسموها فترة الحراك هذه، سمعنا ناس كلام مسجل على المصاص، كلام مسجل، قال قاضي معنا أحمد الله، أحمد الله، أحمد ربك، تأكل تشرب، حتى البهائم تأكل تشرب، يا سلام، حتى البهائم يا بهيم، حتى البهائم يا بهيم. تدرون في ناس يرسون أعراضهم في الحرام عشان يأتي بالأكل، تدرون ناس يرسون نسائهم لتعمل خادمة في البيوت وقد يهتك عرضها وقد لا تعطى الراتب وقد تضرب وقد تظلم، تترك أطفالها وزوجها تذهب سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات عشان الأكل، وأنت بدل لا تعلم الناس تسمي نفسك معلم تقود الناس تقول لهم حتى البائم تأكل تشرب. الأكل والشرب ليس بالأمر الهين، ولذلك الله يمن على عباده به، يمن يقول كلوا واشربوا من رزق ربكم بلدة طيبة ورب غفور الذي أطعمهم من جوع، هذه منة من الله، الله عز وجل يقول أطعمتكم، وتقول حتى البهائم تأكل؟ لا، ما نقول هذا الكلام، نقول نحمد الله، نقول الحمد لله، نقول احمدوا الله، احمدوا الله. كثير ناس إلى يومنا يموتون من الجوع، يأكلون قليلا، يأكلون ورق الشجر، يشاركون الحيوانات في أطعم، في أطعم، يشاركون النمل. والله يا أخوان وجد في أفريقيا بعض مجاعة أفريقيا، تذهب الأم وتحفر إيش يا أخوان بيت النمل حتى تلتقط أجزاء الحبوب لتطعم أولادها. والله يا أخوان، لأن النملة ذكية، شو تسوي؟ إذا أخذت الحبة كسرتها، لأن لو ترك خزنتها ها تنبت، لا تصير راحت عليها فتروح تكسر رأسها عشان ما تنبت، ذكية النملة. فهذه امرأة تبحث في بيت النمل حتى تأخذ أنصاص الحبوب لتطعم أولادها. وإحنا اليوم يا أخوان أكثر بلد فيها تكميم ولا لا، من كثر النعم والأكل ما نشكر الله ونقول البهائم تأكل تشرب؟ لا، صعب هذا الكلام، خطير. علم أنفسنا وعلم آخرين أن نشكر الله عز وجل على نعمه الكثيرة. طيب، نعم تزول، الله المستعان. نعم، بعدين إيش يقول؟ قال لكنه أعم من حيث أنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، وأما الحمد فيكون فبالقلب واللسان دون الجوارح. نكتب على القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.